بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، من يقرأ؟ تقرأ؟ كمل. نقرأ. قال الشارح رحمه الله، قال قوله: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. وهذا من كمال الإيمان وتمام العبودية، فإن العبادة تتضمن كمال المحبة ونهايتها، وكمال الذل ونهايته. فمحبة رسل الله وأنبيائه وعباده المؤمنين من محبة الله. وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره، فغير الله يحب في الله لا مع الله. فإن المحب يحب ما يحب محبوبه، ويبغض ما يبغضه. ويوالي من يواليه، ويعادي من يعاديه، ويرضى لرضائه ويغضب لغضبه، ويأمر بما يأمر به وينهى عما ينهى عنه، فهو موافق لمحبوبه في كل حال. ومنه قول القائل: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمرك في القياس شنيع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه. فيقول الشارح رحمه الله: إن محبتنا للمؤمنين أهل العدل والأمانة هذا هو من محبة الله تعالى، لأن الله تعالى يحبهم، فنحن نوافق الله تعالى فيما يحب فنحبهم. وبغض أهل الجور والخيانة أيضا هذا من موافقة الله تعالى في أموره، فيما يحبه ويبغضه، فكما أنه يبغضهم فنحن نبغضهم موافقة له سبحانه وتعالى. فمحبة هؤلاء في الحقيقة هي من محبة الله عز وجل. قال: والله تعالى يحب المحسنين، ويحب المتقين، ويحب التوابين، ويحب المتطهرين، ونحن نحب من أحبه الله. والله لا يحب الخائنين، ولا يحب المفسدين، ولا يحب المستكبرين، ونحن لا نحبهم أيضا ونبغضهم موافقة له سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه، وولايته وعدالته، وولايته وعداوته. هذه المحبة التامة مستلزمة لموافقة الله في كل ذلك. ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه، ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم، كما قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. والحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخير والشر. وهذا الكلام تقدم معنا أنه لا يبغض بغضا مطلقا إلا الكافر، ولا يحب حبا مطلقا إلا المؤمنون الخلص الصالحون. والعبد الذي عنده معاصي أو عنده بدعة فيحب بما معه من الإسلام ويبغض بما معه من المخالفة للدين، ولا يكون بغضه وبغض الكافر سواء. قال: والحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخير والشر، فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة والحب والبغض كذا ضبطها عندكم، والحب والبغض ولا والحب والبغض؟ يجتمع فيه سبب ماذا؟ الحب وسبب البغض، سبب الولاية وسبب العداوة وسبب الحب والبغض. عندكم بالضم وأحسن، إنه قد يجتمع في سبب الولاية وسبب العداوة ويجتمع في أيضا ماذا؟ الحب والبغض. هذا أحسن، الحب يكون هو الفاعل. قال: فيكون محبوبا من وجه مبغوضا من وجه، والحكم للغالب، وكذلك حكم العبد عند الله، فإن الله قد يحب الشيء من وجه ويكرهه من وجه آخر، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. حديث أبي هريرة في البخاري، هو قطعة من حديث: من عادى لي وليا فقد أذنت بالحرب. الشاهد منه ماذا؟ قال: فإن الله قد يحب الشيء من وجه ويكرهه من وجه آخر. فالآن يحب موت العبد لأنه يكون سببا للوصول إلى الله تعالى وللقائه وللقرب منه، ويكرهه لأن المؤمن يكره الموت ويستاء منه، فاجتمع فيه حب من وجه وبغض من وجه آخر. وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. قال: فبين أنه يتردد لأن التردد تعارض إرادتين، أي هذا يقال في الأصل أو في حق المخلوق، وأما إرادة الله تعالى فهي إرادة واحدة، ولكن يقال لأنه كان محبوبا إلى الله من وجه ومبغوضا إليه من وجه آخر. قال: وهو سبحانه يحب ما يحبه عبده المؤمن ويكره ما يكرهه، وهو يكره الموت فهو يكرهه، كما قال: وأنا أكره مساءته، وهو سبحانه قضى بالموت فهو يريد كونه، فسمى ذلك ترددا، ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك إذ هو يفضي إلى ما هو أحب منه. ما هو الذي هو أحب منه؟ لقاء الله تعالى والقرب منه والكون عنده. قال: قوله ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. ولا تفهم من هذه الكلمة، وتقدم معنا نظير هذه الكلمة، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. قد يحمل أهل الباطل أنها يريد بها الطحاوي ماذا؟ التفويض، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، وبالتالي يقولون نصوص الصفات كلها من المتشابه، فنقول الله أعلم ونرد علمها إلى الله تعالى، لم يرد الطحاوي ذلك لما تقدم أنه يثبت ماذا؟ يثبت الصفات، ويقول إن الله موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معنى أحد من البرية، فهو يثبت الصفات ويقررها، ولكن المراد هنا أمور تشتبه اشتباها إما خاصا على بعض الناس أو الأمور التي لا يعلمها إلا الله تعالى، ككيفية صفاته وأمثالها، هذا نردها إلى الله تعالى، وليس معنى أنه يدعو إلى التفويض. قال: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. قال: تقدم كلام في كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، ومن تكلم بغير علم فإنما يتبع هواه. وقد قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهدي إلى عذاب السعير. وقال تعالى: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كل هذه في النهي عن القول على الله تعالى بغير علم. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد علم ما لا يعلم إليه، فقال تعالى: قل الله أعلم ما لبثوا له غيب السماوات والأرض قل ربي أعلم بعدتهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أطفال المشركين: الله أعلم بما كانوا عاملين. سيأتي إن شاء الله، لكن الشاهد من قوله ماذا؟ الله أعلم بما كانوا عاملين، رد العلم إلى الله. والحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس. وقال عمر رضي الله عنه: اتهم الرأي في الدين، فلو رأيتني يوم أبي جندل. وما هو يوم أبي جندل؟ يوم صلح الحديبية. وأبو جندل هو ولد سهيل ابن عمرو الذي جاء مسلما وجاء مقيدا، وقد كان صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم أن من جاءهم مرتدا عن دينه أنهم لا يردونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جاء محمدا مؤمنا بدين منهم أنه يرده إليهم. فوصل أبو جندل مقيدا فقال سهيل: هذا أول ما أقاضيك عليه، فرده النبي صلى الله عليه وسلم إليه. قال: فلو رأيتني يوم أبي جندل فلقد رأيتني وإني لأرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي فأجتهد ولا آلو، وذلك يوم أبي جندل والكتاب يكتب. وقال: أكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال: أكتب باسمك اللهم. فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب وأبيت، فقال: يا عمر تراني قد رضيت وتأبى. هذه القصة أصلها في صحيح البخاري، قصة الحديبية الطويلة، وفيها كثير من هذا الكلام، وقد جاء أيضا في صحيح البخاري أنه لما قدم سهل بن حنيف من صفين أتوه يسألونه فذكر هذه المقالة. وأما بهذا اللفظ يا عمر تراني قد رضيت وتأبى، فهو عند الطبراني وفي إسناد مبارك ابن فضالة مدلس وقد عنعن، هذا بلفظ يا عمر تراني قد رضيت وتأبى. ولو طريق أخرى عند البزار تابع مبارك بن فضالة يحيى بن سعيد. فالأثر ثابت وأصله في صحيح البخاري، ولكن الذي في البخاري ليس فيه يا عمر تراني قد رضيت وتابع. نعم، عند البزار تابعه يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر. نعم، قال اتهم الرأي وذكرونا في الحاشية يا فرسة. قال وقال أيضا رضي الله عنه السنة ما سنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة. وهذا في الجامع لابن عبد البر من طريق عبد الله بن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر قال قال عمر. مخرج عندكم في الطبعة الجديدة من عند ابن عبد البر. ماذا سمخرج فيه؟ طريق ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر قال قال عمر. وابن لهيعة ضعيف وعبيد الله لم يدرك عمر. ابن واهب عن ابن لهيعة. ومذهب لبعض العلماء أنهم يرون قبول رواية العبادلة إذا روى عن عبد الله ومنهم عبد الله بن واهب. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في آية من كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم. تقدم معنا ما حاله؟ ها؟ حسن من عدة طرق. نعم، لما سئل عن قول الله تعالى وفاكهة وأب ما هو الأب، وتقدم معنا ما هو الأب؟ هو العشب. فالفاكهة لبني آدم والأب لمن؟ البهائم والدواب، وفاكهة وأبا. ولكن كأن أبا بكر رضي الله عنه امتنع عن تفسيره لأنهم طلبوا منه تعيين ماذا؟ تعيين الأب أي عشبة هو. وجاء عن عمر أنه قرأ الآية على المنبر قال الفاكهة قد علمناها فما الأب، ثم قال إن هذا لهو التكلف يا عمر. تقدم معنا إسناد صحيح. وذكر الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد بن زيد عن سعيد بن أبي صدقة عن ابن سيرين قال لم يكن أحد أهيب لما لا يعلم من أبي بكر، ولم يكن بعد أبي بكر أهيب لما لا يعلم من عمر رضي الله عنهما، وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلا ولا في السنة أثرا، فاجتهد برأيه ثم قال هذا رأيي، فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله. ورجال السند ثقات إلا أنه منقطع. ابن سيرين لم يدرك أبا بكر وعمر. وآخره له طريق أخرى قوله إن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلا، له طريق أخرى أيضا منقطع من طريق الشعبي أن أبا بكر سئل عن الكلالة أو ذكر الكلالة فأفتى فيها ثم قال هذا رأيي، فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان وأستغفر الله من ذلك وأتوب إليه. فآخره بالطريقين حسن. وأما أول الأثر فهو منقطع كما ترى. وأما نزول القضية بأبي بكر وأنه اجتهد فيها ثم قال مقالة وهذه فهذا ثابت عنه. طيب كنا نريد نقرأ هذا لكن هو يتصل بعضه ببعض، نسعى على الخفين على الدرس الآتي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.